حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذا الجامع الطيب المبارك ورؤية هذه الوجوه الطيبة المباركة، وشكر الله للإخوة في وزارة الأوقاف والإخوة المتعاونين معهم في تنظيم هذا اللقاء، سائلا المولى أن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يفتح علينا جميعا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، إنه جواد كريم. وقبل أن أبدأ في محاضرتي، أحب أن أشير إلى ما تلاه إمامنا جزاه الله خيرا من آيات عظيمة في سورة الأعراف. هو مشهد يرينا الله إياه سيقع عيانا أمام البشرية كلهم من خطاب أهل النار مع أهل الجنة، وكيف سيكون الجواب، أو كيف سيكون السؤال، وما هو الجواب. وسينادي بعضهم بعضا، ويسمع بعضهم من بعض. موقف عصيب، ناس يكونون في قمة النعيم وناس يكونون في قمة العذاب والجحيم. الله يصور لنا هذا المشهد من أجل أن يختار الإنسان مع أي الفريقين يريد أن يكون، مع أهل النعيم أم مع أهل الجحيم. فانظر كيف يتحسر أهل الجحيم على ما أصبحوا فيه عياذا بالله من ذلك، وكيف يراهم أهل النعيم في واقعهم. وبين هؤلاء وهؤلاء فريق سماهم الله أهل الأعراف، سماهم الله أهل الأعراف، وبينهما رجال يعرفون كلا بسيماهم. من هم أهل الأعراف؟ قال علماؤنا إما أن يكون أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وينتظرون الفرج من الله بأي مرجح يترجح حالهم، فإنهم إن زادت حسناتهم دخلوا الجنة، وإن زادت سيئاتهم دخلوا النار، ولذلك هم يطمعون. والظاهر من سياق الآيات أن الله سيرحمهم برحمته ويدخلهم الجنة. وقال بعض أهل العلم أن أهل الأعراف هم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله بغير إذن آبائهم، يعني من يخرج للجهاد بغير إذن والديه فيموت في ذلك الجهاد فإنه يعد من أهل الأعراف، وقيل غير هذا. والمقصود في هذه الآيات صورة مؤثرة رائعة تهز قلب المؤمن الذي يرجو ما عند الله ويخاف العذاب، لأن الله يصور لنا ماذا يكون فيه أهل الجنة وماذا يكون فيه أهل النار، وماذا يكون في حال هؤلاء ليلتفتون يمين ويلتفتون يسار. إن رأوا إلى أهل الجنة طمعوا في رحمة الله، وإن رأوا أهل النار خافوا وأشفقوا. الله عز وجل يذكرها لك حتى تختار، فأي الفريقين تريد أن تنادى يوم القيامة. لا تطمع أن تكون من أهل الأعراف لا تدري أيهما ستكون، بل كن من أهل الجنة الذين يرون وعد الله، وذلك بعملك وصلاحك واستقامتك وحرصك وبذلك واجتهادك. هذا هو الواجب. فتعرض لنا هذه الصور لتحريك القلوب حتى تطمع فيما عند الله، وكأنها ترى القيامة رأي العين. لن ترى مثل تصوير القرآن ويصور لك تلك المشاهد كأنك تراها. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يحرم هذه الوجوه على النار، ويجعلنا من أهل الجنة، إنه سبحانه جواد كريم. آخر نقطة، هذا من الأحوال التي نراها في مجالسنا، يسأل بعضنا بعضا عن آخر نقطة. وربما يبتدأ بعضنا بعض المجالس بيقول سمعتم آخر نقطة ليدخل السرور على الناس. وإدخال السرور على الناس جيد ورائع ومطلوب، لأننا بطبيعة ما خلقنا الله عليه نحب أن نفرح، نحب أن نضحك، نحب أن نسعد، هذا أمر جبلي فطرنا عليه. ولذلك الإسلام راعى هذا الجانب، فأذن بالضحك وأذن بالابتسامة وأذن بما يدخل السرور على الناس بحدود وضوابط. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، كان يضحك، كان يمازح أصحابه من الرجال والنساء، وأخباره في ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام مشهورة بجواز المزاح الصادق الذي ليس فيه إساءة ولا ابتذال ولا إهانة ولا تجاوز. ديننا دين إنساني، ما هو دين ملكوتي أو إلى أو يعني يميل إلى رهبانية النصارى أو كنهوتي، لا لا، ديننا دين بشر يعامل الإنسان كإنسان، فيرضى له بما يشبع رغباته التي تجعله يعيش في هذه الدنيا وهو سعيد مبسوط، بس بحدود الطاعة. ويخطئ من يظن أن الإنسان لا يمكن أن يكون سعيدا إلا إذا اخترق أوامر الله أو ارتكب المحرم أو في المعاصي. كلا والله، فإن والله أهل الطاعة لفي سعادة أعظم مما يتصورها أهل المعصية مما يظنون أنهم في سعادة. ولذلك قال من قال من علمائنا إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني سعادة القلب، راحة، طمأنينة حينما يكون الإنسان في طاعة. انظر الآن، هل حال الإنسان لما يكون في مسجد ويسمع موعظة ويسمع قال الله وقال رسوله مثل لما يكون في موطن يريد فيه أن يفعل معصية؟ تجده يتلفت ذات اليمين، لا يريد أحد أن يراه، يخشى ويدبر ويخطط. لن تجد أبدا أنها سواء أبدا. فالله سبحانه وتعالى يعطي أهل الطاعة راحة نفسية، يشعر أنه يفعلها وهو مبسوط ويحب أن يراه الناس، ما عنده مشكلة. لكن لما تكون على معصية تخشى أن يراك الناس وتتهرب من أعينهم، وقد تبذل جهد مضاعف في التخطيط لفعل تلك المعصية. فلا يستويان مثلا، الحمد لله رب العالمين. النكتة في لغة العرب بالمناسبة أيها الإخوة ليست هي المشهورة عندنا، النكتة في لغة العرب هي الفائدة النفيسة. ولذلك تجد في كتب بعض أهل العلم قال وفيه نكتة لطيفة، يعني فائدة ثمينة نفيسة. إلا أن بعض المتأخرين من علماء اللغة، وذكروا هذا في المعجم الوسيط الذي ألفه مجموعة من علماء اللغة المعاصرين، عرفوا النكتة بقولهم هي الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس. فتحت مثل هذا التعريف يمكن أن تدخل الطرائف. النكتة في لغة العرب التي نسميها نحن نكتة هي الطرفة، الشيء المضحك، الشيء الذي قد يجعلك تبتسم. فما حكم الشريعة في هذه النكت التي نتناقلها أحيانا عبر الجوال وعبر الإيميلات وأحيانا في المجالس؟ هل هي محرمة أم هي مباحة مطلقا أم فيها تفصيل؟ بادئ ذي بد ذكرت آنفا أن أصل المزاح المضبوط بضوابط الشرع الأصل فيه الإباحة، وأن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتسم ويضحك ويسامر أصحابه، بل يدخل عليهم السرور ببعض الأساليب التي يخاطب فيها بعض أصحابه، كما خاطب تلك المرأة التي جاءت له وقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، قال لها اذهبي فإن الجنة لا تدخلها عجوز. فذهبت تبكي تولول الناس تحرم، والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، ستدخلها وهي شابة، لكنها فهمت أنها من صنف المحرم. أو المرأة التي قالت إن زوجي فلان، قال أزوجك الذي في عينه بياض؟ قالت بياض ماذا؟ وقامت تبي تستحضر أفي عينه في أحد منا ما في عينه بياض؟ لكن هذا نوع من المزاح، لكن مزاح حق، ما فيه جرح المشاعر، ما فيه إساءة، ما فيه سخرية. اليوم الحقيقة مع يعني رغبة الناس في أن يسمعوا يعني الطرفة والنكتة يسلون أنفسهم، لأن مصائب الأمة كبيرة، وأن التفت إلا كارثة في الأمة. فأحيانا الإنسان يحتاج ما يخفف عليه المصائب، ولذلك قد تعالج أحيانا بعض المشاكل قد تعالج بطرفة بابتسامة، يعني نأخذ الأمر بشيء من اليسر، ما نشدده لأجل نعيش، لأن إذا كنا محتقنين وكل شيء عندنا فيه نأخذه بجد وحزم سنمل هذه الحياة. والله ما خلقها على هذا، خلقها فيها هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة، هكذا جبلت نفوسنا. هناك طرائف ما في ما يكون فيها ملحظ شرعي، ما عندك فيها مشكلة، يعني مثل المرأة اللي نقلوا عن امرأة أنها زارت ناس وقالوا لها إن شاء الله تتعشين عندنا اليوم يا أم إبراهيم، قالوا لا، قالت لهم الله اسمحوا لي لأن بناتي مسوين رجيم ودي أروح أذوقها، يعني هذه ما فيها مشكلة، فيها مشكلة ذي ما فيها لا إساءة ولا فيها يعني قدح ولا فيها يعني كلمة ما تجد فيها ما يسيء. أو يعني حينما ذكروا عن أحد قالوا مطوع دخل سباق سيارات ووجدوه فاز، سألوا كيف فاز، قال أنا حط في الراديتر ماء زمزم، ما في مشكلة لإظهار بركة ماء زمزم وأثره. مثل هذه الطرائف اللي ما تجد أنها تجرح شخص بعينه ولا تسيء، وليس فيها ابتذال ولا فيها قدح في أمور الدين، الأصل فيها الإباحة. عندنا في المجتمع في الحقيقة انتشار بعض الطرائف والنكت فيها ملاحظ شرعية، ولذلك سأذكر بعناصر هي أشبه ما تكون بالضوابط والآداب التي يجب أن نلتزم بها إذا أردنا أن ننقل نكتة أو طرفة نسعد بها من حولنا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أنت من الذين إذا دخلت المجلس تؤلف وتألف، ما تكون إذا دخلت تكون من الثقلاء يقول نعوذ بالله الله لا يرده، ترى الثقيل مصيبة، إنسان الثقيل الذي لا يدخل على الناس السرور بدخوله يعني ما يكون محبوب. والإمام الشعبي من شدة غيظة من الثقلاء أفتى فتوى غريبة، قال إذا صلى على يسارك أحد الثقلاء فيجوز لك أن تكتفي بتسليمة واحدة وقوم الله يستر عليك خرج، هذا يشير إلى أن النفس ما تتحمل أحيانا الثقلاء الذين يعني إذا تكلم تقول الله عشان يسكت بس لا يكمل كلامه. فما هي الآداب، ما هي الضوابط التي يجب الالتزام بها عند نقل الطرائف وإذا أردنا أن نسعد من حولنا؟ أول ضابط وأدب، يجب أن لا تكون الطرفة أو النكتة تتعلق بأمر الدين، لا يكون فيها شيء يتعلق برب العالمين أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو بشعيرة من شعائر الدين أو شيء يتعلق بأمر غيبي، هذا لا يجوز. ولنا في السنة الصحيحة خبر أولئك المنافقين الذين يتكلموا في شأن الصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبل عند اللقاء، يعنون بها الصحابة، فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آية تتلى إلى يوم القيامة وأمرهم بأن يناديهم ويتلو عليهم هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا يا رسول الله ما أردنا ذلك، إنما أردنا أن نطوي به الطريق، فأعاد عليهم النسم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة خطيرة، تتناول طرفة تقول تحت مسمى أنها طرفة ونكتة، لا، إذا كانت تتعلق برب العالمين كفر، تعلق بشيء من أمور الدين كالملائكة أو الرسل أو الكتب أو شعيرة من شعائر الدين، ما يجوز ولا تبيح نفسك تحت ذريعة أنني أريد فيها فقط يعني الطرفة والتسلية، لا 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 يجوز، هذا ليس محلا لمثل هذا. ولذلك يجب إذا سمعت من أحد كائنا من كان يقول لك والله طرفة، لا أقول له يا أخي إلا الدين، اسمح لي، طرفة تتعلق بالله أو بالرسول أو بأحد من رسله أو غير ذلك من شعائر الدين لا يجوز، وقف هنا واصمد، بحيث يجب أن تعلم الناس هذا ما يجوز، ولو جاءتك رسالة فيها مثل ذلك رد على الذي أرسل قل هذه الرسالة لا تجوز، ولا تجعل مسألة الضحك هذا سبب أن تبرر نفسك أن ترسلها، ولو جاءتك رسالة على الإيميل رد على صاحبه قل هذه الطرائف وهذه لا تجوز إذا تعلقت بأمر الديانة. هذا ضابط مهم جدا لأن ينبني وراء كفر، فينبغي الحذر من هذا الأمر. الأمر الثاني، من الآداب والضوابط في باب الطرفة أو النكتة ألا تكون تشتمل على تحقير لإنسان بعينه أو استهزاء بطائفة معينة أو بقبيلة أو بدولة. أو عندك طرفة تأتيك لا ينبغي أن يكون من ضمنها تحقير لإنسان معروف بعينه، لأن هذا ما أنت ما تقبله على نفسك، فكيف ترضى على إخوانك؟ والله يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. فلا يجوز يا أخي، فما يتناقل بعض الناس، يعني الإخواننا في مصر يجعلون نكتهم على الصعايدة، بعض الناس يجعل نكت على إخواننا في السودان، بعض الحضر يجعلها نكت على البادية، والبادية يجعلون النكت على الحضر، وهذا على الدولة الفلانية. هذا لا يجوز، لا يجوز ولو رأيت هذا منتشر، لأن هذا أنت ما تقبله. لو سمعت أن هذه النكتة عليك أنت أو من قبيلتك أو فخذك أو لا، وجدت نفسك ما قبلتها. وأنا أعرف واحد من الزملاء بحسن نية أرسل لواحد من الزملاء زميل له جاره وحبيبه ومن أقرب الناس له، جاءت على الجوار رسالة فيها كذا فلان، يعني يلمز قبيلته، وأرسلها على أنها طرفة، قاطعه لمدة سنة ما قبلها، مع أن نحن لا نوافق عليه أن يقاطع هذه الفترة، لكن الناس ما تقبل ما ترضى. فلا تأتي بنكتة وطرفة تحت حجة أنها تضحك الناس، رح تسخر بفلان أو علان أو لا يجوز. بإمكانك تستبدل، جاتك الرسالة منسوبة إلى صعيدي ولا إلى سوداني ولا، قل أحمق. إذا قلت أحمق هذا ما كنت حددت من هذا الأحمق، كما أخبر ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، أن تنسبها إلى أحمق ما عندك مشكلة. اليوم الناس استبدلوا بدل الأحمق محشش، طائفة المحششين عندنا طائفة مبتذلة ومهانة، لأنهم يرتكبون ذنب كبير مدمر، فأن تنسب من باب المذمة لهم لا إشكال. حتى كثرت الآن أخبار المحششين، وكل طرفة الآن ألصقوها بمحششهم، ما صدرت من، لكن أنا أراها أسلم من أن تنسب إلى طائفة. حتى أن واحدة امرأة عجوز من كثر ما تسمع أن محشش قال كذا وكلها نكت وطرائف، دعت قالت يا الله ترزق بنتي محشش يوسع صدرها، تظن أن المحششين مهمتهم طرائف ونكت. يعني أن تنسب إلى مثل هذا ما في مشكلة، لأن ما في عين، يعني واحد بعينه نقول والله هذا هو، بل العكس، هذا من باب التندر عليهم، لأنهم يأتون بكلام مضحك. مثل أحد الزملاء يقول، يعني واحد أشر لأحد المحششين هؤلاء في الطريق، وقف قال لو سمحت ممكن يعني توصلني قدام أكون لك من الشاكرين، المحشش قال صدق الله العظيم. يعني هذه دليل على أن عقليتهم مولية، يعني ما هو. فإذا كان مثل هذا لا إشكال، لأن ما هي طائفة يعني محترمة حتى، وليست هي تختص بقبيلة ولا بدولة ولا بجنس ولا بعرق ولا لا أبدا. فمثل هذا يعني مقبول، وإن كنت أنا لا أؤيد ذكر هؤلاء، لأن ربما يتناقل الصغار هذا يظنونهم ذول قدوة، وأنا أتفق مع من يريد يقول أنا أطهر يا أخي لساني من أن أذكر هؤلاء، لا إشكال. إن استبدلت بها وقلت أحمق كما نقل ابن الجوزي، والله طرائف للحمقى أنك تخليك تسقط من الضحك من أخبارهم، لا إشكال، لأن ما هو أحمق في كل بلد أحمق وما أكثر الحمقى، فما عندك مشكلة إذا نسبت إلى أحمق أو إنسان غبي أو ما شابه. الأمر الثالث مما لا يجوز في أمر الطرائف والنكت ألا تكون كذب واختلاق. أجي أقول والله فلان وأسميه اليوم صار له موقف مضحك كذا وهو كذب، عشان أضحك الجماعة، ولا أنسب حدث في بلد أقول حدث عنده من باب الضحك، هذا لا يجوز. جاء في سنن أبي داود والترمذي ويل للذي يحدث الحديث وهو يكذب فيه ليضحك به القوم، ويل له ويل له، ما يجوز. هم يسمعون منك على أن هذا صدق وأنت تكذب فيه. طيب قد يقول قائل منكم طيب النكتة هي في الحقيقة يعني أحيانا هي كذب، لا هناك فرق بين أنك تقول والله عندي نكتة أو طرفة يسمع الناس يعرفون أنها احتمال تكون واقعة واحتمال تكون إيش غير واقعة،
وبين أنك تروي رواية تقول فلان ابن فلان، الناس يظنون هذا حق وقع. فلما نروي الرواية نقول هناك طرفة أو هناك نكتة، هذا مثل ما يقول بعض العلماء على رواية قيل وروي سبيل التضعيف، فأنت تقول احتمال وقعت احتمال تكون لم تقع. أما أجي أجزم بقول والله فلان ابن وقع له موقف مضحك صار له كيت وكيت عشان بس أجعلها نكتة عند الناس ويضحكون عليه إذا دخل وإلا إذا تكلم أو إذا رؤي، هذا لا يجوز. احذر أن تتكلم بكلام يظن الناس أن تتكلم عنه أنه حق وقع وأنت تريده لأجل الضحك والعبث. الأمر الرابع، لا يجوز أن تكون أن يكون تلك الطرفة أو المزحة التي تمزحها مع أحد تروع أحدا من الناس. تجي والله تقول له فلان ترى والدك توفي، وشوي تقول له ترى أمزح معك، هذا ما في مجال. مزح لا يجوز يكون مبني على ترويع. أو تجي تتصل على أحد أو ترسل رسالة لإنسان وتقول هذا والله من باب المزاح وفيها ترويع، وما أدراك ربما يموت بسببها. بعض الناس يكونون تكون قلوبهم مرهفة، مجرد يأتيهم خبر شد ممكن ينهارون ويموتون. وقد رأيت مشهد في اليوتيوب شباب أرادوا يروعون صاحب لهم، دخلوا منزل قبل أن يدخل، ولما دخل كان ظلام وفجأة فتح النور وطلعوا كم لابسين وجوه مخيفة فظهروا عليه فارتعوا هرب من البيت، مع هروبه خطف الشارع وإذا بسيارة مسلحة أتته فصدمته فمات. من يتحمل إثم هذا؟ وقص على هذا بعض المواقف اللي يسمونها مقالب يفعلها بعض الناس في بعض، تكون مزعجة مؤذية مروعة يترتب عليها أحيانا مفاسد، هذا لا يجوز. ما أجي أقول والله باسم نكتة ولا والله معك الكاميرا الخفية ولا معك والله، هذا ما يجوز، يكون فيها أذية وفيها ضرر، لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أن يروع المسلم أخاه المسلم سواء بخبر أو بحديدة، وذلك نهينا أن نرفع حديدة أمام المسلم حتى لا نروعه لأن ممكن تقتله أو تضره. وقس على ذلك كل صورة من صور الإيذاء والترويع، لا يجوز أن نجعلها مطية للضحك ومطية للطرفة وللمزحة وللنكتة، هذا لا يجوز لاحترام مقام المسلم. الأمر الخامس من الضوابط المهمة في أمر الطرائف، ألا نجعلها أو نأتي بها في مواضع الجد. يعني يكون الناس جادين في قضية ولا عندهم أمر مهم تجدك أن تنكت، هذا مو وقته. ولا ناس ميت عليهم ميت وأنت يعني تجي تنكت ولا تأتي بالطرائف، هذا مو وقته. يعني ولذلك من الطرائف اللي يطرفونها يذكرونها عن أحد الحمقى أن سأل أحد زملائها كان كيف الوالد، وتذكر أن والده متوفي فأراد يعني يجنب الموضوع، قال ما أدري هو غير القبر ولا لازال في قبره. يعني هذا أنا أقول يعني يجي في موطن الناس قد تحزن وأجي أنا أجعلها محلا للنكتة، هذا لا يليق، والناس تذم هذا. ولكل مقام مقال ولكل شيء أوانه، فما أتي في مقام بكاء أجاء أضحك الناس، في مقام جد يعني أضحك الناس، إنما هي أشبه ما تكون بالملح في المواطن المناسبة، احتقان زحمة عمل أردت تسلي عليهم تأتي. أما الجد جد والهزل هزل والبكاء بكاء والفرح فرح، هكذا نجعل، هذا هو الحكمة. أما أني أخلط وأقعد وأجعلها كأنها ديدا لي ولا أبالي بما يكون عليه الآخرون، هذا لا يصح ولا يجوز لنا أن نتخذ تحت ذريعة إسعاد الناس. الأمر السادس، ينبغي أيضا أن تكون الطرائف والنكت في حدود الاعتدال بحيث لا تطغى على الإنسان، لا إفراط ولا تفريط. يعني أيضا ما هو صحيح أنه إذا جيت أنت عرفت بالهزل والله هذا جاء اللي بيسلينا بهزلي، إذن هذا غير لا، إنما يكون باعتدال، يكون في كلامك شيء مما يسلي الناس ويدخل، لكن أيضا يعرفون منك الجد والعزيمة والشخصية المحترمة غير المبتذلة غير المهانة. الذي يطغى عليه ذلك سيعرف، ولذلك قال أهل العلم من أكثر من شيء عرف به. لا تكثر، خليها في حدود الاعتدال، كما قلنا كما شبه بعض أهل العلم بالملح في الطعام، لو زاد أصبح ذلك الطعام غير مرغوب فيه، ولو نقص ولو نقص أيضا أصبح غير معتدل في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولذلك من توفيق الله لبعض الناس أن يأتي بها في الموطن المناسب في المكان المناسب، لا أن يجعلها ديدا ولا دين يتقرب بها إلى الله في كل ساعة وحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا إلا يعني أشياء محدودة وما عداه، فالأمة كانت مشغولة بمعالي الأمور. وعندنا من القضايا ما نحتاج فيها مع فيها من الوقت والتفكير والعطاء، ولكن نأتي هذا كما يقولون يعني فواصل، أشبه ما تكون بالفواصل الإعلانية، أشبه ما يكون بالجلسة الخطيب بين الخطبتين، تسلية يسيرة ثم نعود إلى الجد، كما كان الصحابة يستعملون الأشعار أثناء يعني العمل الجاد كحفر الخندق أو في طريق يعني طويل للجهاد يسلون أنفسهم بهذا، ولكن ليس هو الغالب عليهم ولم يكونوا يعرفوا به. أحب في نهاية هذه الكلمة أن أؤكد على أنه جيد أن يحتفظ الإنسان في ذهنه ببعض الطرائف الجيدة اللي ليس فيها انتقاص لأحد ولا إساءة، يسلي بها بعض يعني الناس ويخفف عنهم أحيانا بعض معاناة العمل أو بعض معاناة أزمة معينة أو كارثة، لأجل أن تكون أنت سببا في تخفيف المعاناة على الآخرين. حسنا أن يكون إنسان منا يعني سبب لأن يخفف عن الناس، أن يدخل عليهم السرور، ولذلك جاء في المسند وغيره أحب الأعمال الله إدخالك السرور على أخيك المسلم، سواء بصدقة أو بشفاعة أو بخبر طيب. لا ينبغي الإنسان يكون مهمته بس ينقل الأخبار السيئة. بعض الناس إذا جلس في المجالس والله فلان توفي البارحة، فلان هذا جاءت جلطة الله المستعان، أما هذا أمس والله وقع على حادث، هذا والله انشل. أخي أعوذ بالله، ما عندك أنت إلا يعني صفحة الوفيات، هات لنا بخبر زين. وأسوأ ما يكون مثل هذه الأخبار أن تقولها لمرضى، تدخل على إنسان مريض بمرض معين تقول الله يعينك أبو فلان، أنا أعرف فلان كان مثل مرضك وتوفي الله يرحمه ويغفر له، هذا ما يليق. هذا يحتاج أن يسمع منك إن شاء الله أحسن، وفلان جاء مثل مرضه وشوفي والحمد لله والآن طبيعي، هم تأتي بأخبار تزيد مرض. وقد أعجبني في سيرة جمال الدين القاسمي أحد علماء الشام الكبار أنه كان يقول كنت لا أنقل خبرا لوالدي يدخل عليه الحزن، يعني بأن زميله فلان مات أو زميله فلان مرض، يقول حفاظا على مشاعر أبي وأن لا أدخل عليه الحزن، وأنا أرى أنها صورة من صور البر الرائدة. والدك المفروض أنك تأتي له بأخبار تسره، خصوصا إذا كان كبير في السن أو ربما يكون مقعد أو يكون عنده مرض، أو ما تقول له والله زميلك فلان توفي فلان أصاب، أنقل له الخبر الطيب ويخلي غيره اللي ممكن يخبر والده عن أحد إن كان توفي، أما هو يقول أنا لا أنقل حفاظا على أن يبقى والدي بي 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 على الأقل بحالة جيدة ونفسية طيبة، ما أغمه بما أنقله إليه. وأنا أحب أؤكد أن خاصة أصحاب المصائب أصحاب المرض أصحاب الكوارث حاول أن تأتي لهم بالكلام المنشط للمناعة الداخلية المعين لهم على تجاوز الأزمة، ما يعني أنقل كلمة أو عبارة ربما أزيده مرضا على مرضي أو أزمة على أزمة، لكن أختار ما يدل على البشارة وما شاء الله أحسن، ويا رجل الأمر هين إن شاء الله الأزمة تمر، وكم من إنسان مرت به مثل هذا وفرجته، وأحسن الظن بربك والدنيا هذه طبيعتها، وكلام يقوي ويعين. أما أن أنقل أخبار ربما تكون صاعقة علي أو تزيد، هذا ما لا يجوز. أشكركم على حسن إصغائكم، وأسأل الله أن يملأ حياتنا جميعا بما يحبه الله ويرضاه، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والطاعة، وأن يسعد حياتنا، وأن يبعد عنا الهم والغم، وأن يجنبنا الكوارث، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أشكركم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا.